السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وشفعنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الشهر الكريم المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يتقبلنا جميعا في الصالحين، وأن يجمعنا وإياكم على حفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم وبعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية، أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، وكل عام أنتم إلى الله أقرب، وكل عام أنتم أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، أنا هكتفي بذكر حديث واحد بس نستقبل به الشهر الكريم ده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، ياريت نعتبر أن دي آخر فرصة في عمرنا عشان نخش الجنة وعشان نعتق من النار. وقلت لكم قبل كده، لو ربنا عتق رقبنا ولو مرة فلن يأسرنا بعد ذلك بالمرة، إن شاء الله ربنا معنا وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا أحبتي في قبل نبدأ الحلقات، لعل بعض إخواننا وحبايبنا اللي تعودوا إنهم يشوفوني بوترة مستغربين الشيخ طالع بضائية ليه، يعني هو بيقول دعوة لمقاطعة التبرج وهو طالع النهاردة يعني متبرج خلع الغطرة. الحقيقة يا جماعة والله يعني العذر شخصي جدا، إن الغطرة الحز بتاعها بيبقى قريب من العين، فعملت لي حساسية في عينيا، فبأمر من الطبيب إن أنا أخلع الغطرة وخليني بالطاقية، وبعدين لنا قصة بقى في حبايبنا ومشايخنا الكبار الشيخ شعراوي والشيخ كشك ومشايخنا الكبار، وقبل ذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي عليه السلام إما أن يلبس الطاقية أو العمامة، فهي أقرب من الغطرة كمان بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. ويوم ما ربنا يكرمنا أقدر ألبس غطرة هلبسها تاني، لكن أنا شايف إن إن شاء الله كده أفضل، إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. حقيقة قعدت أفتكر وأقول نقدم إيه لحبايبنا من إخواننا وأحبابنا من قناة الناس، جمهور قناة الناس الحبيب، نقدم لهم إيه في رمضان دوت. احترت الحقيقة وقعدت أفكر في أكتر من موضوع، ولكن خطر على بالي إن احنا اتكلمنا كتير قوي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فعلا يعني تدريس حياة الناس ديت والإلقاء الضوء على المواقف الجميلة اللي عاشوها في حياتهم، ده منهج تربية عالي جدا جدا، وبفضل الله بيؤثر جدا وبيربي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فقلت طيب، احنا اتكلمنا كتير عن الصحابة، نتكلم بقى عن الجيل اللي بعد الصحابة، الأجيال الخيرية الجميلة ديت. ولذلك عنوان حلقتنا السنة دي إن شاء الله في شهر رمضان المبارك هو روائع التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فما زلنا في القرون الخيرية الثلاث الأول التي أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومش معنى كده ان احنا ملناش اي حظ بقى في الخير دوت، لا، لينا حظ كبير جدا. واكبر دليل على كده حديثين او ثلاث احاديث، نقولهم كده في عجالة بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني روى مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان بيمر من على المدافن البقيع، فمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اشتقت لإخواني. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أجر الواحد منهم بأجر 50 شهيدا. ده في رواية تانية. سبحان الله، يبقى النبي عليه الصلاة بيعتبركم إخوانه صلى الله عليه وسلم، والصحابة بيقول: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فإحنا آمنا بك يا رسول الله وما شفناكش، وبنتمنى نشوفك ونلتقي بك يا رسول الله على الحوض الأنور، ونشرب من إيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الثاني الجميل اللي رواه أحمد بسند صحيح: طوبة، وطوبة دي شجرة في الجنة، يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبة لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ دول الصحابة. وطوبة ثم طوبة ثم طوبة، ده 3 مرات. وفي رواية تانية برضو صحيح عند الإمام أحمد: وطوبة 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. فقالوا وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. خذ الحديث الثالث بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر. يا سلام، هو الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. فقال بعض الصحابة منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. جميل أوي أوي أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، جميل أوي أن أنت تعتز، أن أنت بتنتسب لهذه الأمة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ كما عند أحمد بسند حسن، إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم يا مسلمين، أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح يا جماعة إن 2/3 أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يعني الأمم كلها من لدن آدم عليه السلام إلى آخر أمة، أمة الإسلام 70 أمة. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها 2/3 أهل الجنة، والثلث الباقي يتوزع على 69 أمة. يا الله، وبعد كل ده لسه ما انتش عارف قدر هذه الأمة الميمونة المباركة وقدر هذا الدين العظيم وقدر الانتساب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده المولى عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. ولذا صح في البخاري قبل ما نخش بقى في أول قصة النهاردة، صح عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل، يقول يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول بلى يا ربي. فيسأل المولى عز وجل قوم نوح وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقول ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما حدش جانا مش ناش حد. فيقول جل وعلا أمتك قد أنكرت يا نوح، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب محمد فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قبل ما نبدأ في السلسلة المباركة دي روائع التابعين، اعلم أخويا وحبيبي أختي الفاضلة وظيفتنا في الكون ده كله نحن نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله، كما قال ربعي بن عامر لقائد الفرس، لقائد جيوش الفرس رستم، لما قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. حقيقة تناول موضوع التابعين بلا ترتيب زمن معين وبلا تفضيل شخصية على شخصية، لكن هي حسب توفيق ربنا سبحانه وتعالى. هبدأ بشخصية معينة، القصة حاضرة قوي، فنخش يعني في الشخصية اللي بعدها وهكذا. عايزين نستشعر قد ايه الناس دي كانت في منتهى العظمة والجمال اللي في الكون ده كله. لقائنا وأول لقاء لينا في أول يوم رمضان، وكل عام وانتم بخير، لقائنا مع التابعي الجليل الربيع ابن خثيم. يا سلام، أحد الأعلام وأحد الزهاد الثمانية الذين كانوا يشهد لهم بالزهد. وكان يقول له ابن مسعود اللي هو أستاذه ومعلمه عبد الله بن مسعود، اللي يعني عايز أقول لك بس حاجة قبل ما أقول لك ابن مسعود قال إيه. لو تخيلت حضرتك لو النبي شافك، يا ترى هيحبك ولا مش هيحبك؟ يا ترى النبي فعلا هيعتز بيك ويفرح بيك ولا مش هيفرح بيك؟ واضح المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ لو رأاك رسول الله هل يحبك ولا مش هيحبك؟ سيدنا ابن مسعود لما شاف الربيع بن خثيم قال له والله يا ربيع والله لو رآك رسول الله لأحبك. والربيع ابن خثيم لما ابن مسعود يقول عنه الكلام ده, ابن مسعود هو أعلم الناس أو من أعلم الناس بما يحبه رسول الله وبما يكرهه, فبيقول له لو النبي شافك كان هيحبك. يا سبحان الله, أنا مش متخيل يا جماعة لو إنه الواحد واقف كده قدام ابن مسعود وابن مسعود بيقول له عارف والله لو النبي شافك هيحبك, لو رآك رسول الله لأحبك, وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. يا سلام, كان سيدنا ربيع بن خثيم كان إذا خرج إلى الأسواق إذا رآه التجار الناس اللي بيتاجروا في الأسواق كانوا يهللون ويكبرون, أول ما شفوه لا إله إلا الله أكبر, وش بيفكرهم بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالله. ولذلك كان أحد أصحاب ربيع بن خثيم كان يقول له والله يا ربيع إذا نظرت في وجهك اجتهدت في طاعة الله شهرا كاملا, أول ما شوفك يا ربيع باجتهد في طاعة ربنا شهر كامل. ده ربيع بن خثيم. طب تعالوا نبدأ القصة من البداية, بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. البداية لما عمر بن الخطاب أرسل عبد الله بن مسعود على بيت المال في الكوفة وكتب لأهل الكوفة رسالة جميلة قوي, قال لهم والله أو إني والله قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي فخذوا منه وتعلموا. بيقول لهم أنا إن كان علي أنا ما استغناش عن عبد الله بن مسعود, أنا عايزه جنبي, لكن أنا فضلتكم على نفسي إن أنتوا يكون ما بينكم عبد الله بن مسعود. ودي شهادة كبيرة قوي, لأن فعلا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين, لعلكم تعرفوا يعني سمات عمر بن الخطاب, لا بيعرف يجامل ولا بيعرف يقول كلمة من وراء قلبه اللي في قلبه على لسانه, كان يصدع بالحق. الفاروق, الفاروق الذي يعني يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة, فاروق الأمة اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر, وقال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. يعني منقبة يا جماعة والله العظيم, يعني لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. إن النبي يقول له لو كان في نبي بعدي يبقى أنت يا عمر, أنت تكون نبي من بعدي لو كان في نبي, لكن ما فيش نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة كان ربيع بن خثيم كان من أهل الكوفة, فأسرع إلى عبد الله بن مسعود ولزمه وقرب منه قوي, ويقدر ربنا زي ما النبي قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناقر منها اختلف. ابن مسعود لما دخل عليه ربيع بن خثيم حبه جدا وحس كده بقرب شديد منه, قربوا منه قوي لدرجة ان لما كان ربيع بن خثيم يبقى قاعد مع عبد الله بن مسعود كان ابن مسعود لا يأذن لأي واحد ان يخش عليه مدام عنده ربيع بن خثيم, وأي واحد يحب يخش على ابن مسعود لازم يستأذن إلا ربيع بن خثيم. أذن له ابن مسعود أن يدخل عليه بغير إذن. إيه المكانة الجميلة دي وإيه الحب ده كله يا الله. شفت الحب لما بيجمع بين اتنين على طاعة ربنا وعلى طلب العلم والدعوة إلى الله, شيء جميل قوي. ربنا يستعملنا وإياكم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف صورة جميلة قوي من خوف الربيع بن خثيم وخشته لله عز وجل. كان عنده خوف عجيب جدا من ربنا وكان عنده خشية عجيبة جدا, وربنا قال كده إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت علما كلما ازددت خشية, ان انت فعلا بتبقى يعني حاسس قد ايه كل ما بتدرس وكل ما بتتعلم بتعلم مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى, ولن تحيط بذلك لكن على الاقل بتكون عارف اكتر من اللي ما يعرفش. انما يخشى الله من عباده العلماء. واحد اسمه عبد الرحمن بن عجلان بيقول في يوم من الايام رحت بت عند الربيع بن خثيم فظل طوال الليل يصلي ويقرأ بآية ولا يغيرها, فضل يكرر الآية دي من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر. قول المولى عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفضل يكرر الآية دي طول الليل يقراها ويبكي. رسالة عظيمة قوي. انتوا فاكرين إن هنخلي الناس اللي ليل ونهار واقعين في المعاصي وبيستحلوا محارم الله زي المؤمنين الصالحين اللي ليل ونهار في عبادة لله ساء ما يحكمون؟ أحد يكرر الآية دي ويبكي حتى الصباح. أمه كانت تسأله تقول له يا بني ألا تنام؟ يقول لها يا أمه كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات، يعني هجوم الخصوم، يعني كأنه عايز يقول لها ده أنا بنتظر الموت يا أمي، إزاي إن أنا أآمن ونام؟ طبعا هو كان بينام أكيد، يعني مفيش إنسان في الدنيا ما بينامش، لكن كان نومه قليل جدا، كان أغلب وقته قيام ليل وبكاء وقراءة قرآن وذكر لله واستغفار وتسبيح، قلوب حية لدرجة في يوم من الأيام اشتد عليه البكاء. فأمه بتقول له يا ابني أنت عملت إيه يا ابني؟ أنت عملت جريمة كبيرة ويعني الجريمة دي مقدرة عليك حياتك، أنت قتلت حد؟ قال لها أيوة بجد يا أمي قتلت. طب قتلت مين يا ابني؟ قول لي، انا يعني مستعد اروح اقول لاهل القتيل دوت لو شافوا بكاءك يا ابني اكيد هيرحموك. قال لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي يا امي. ده ربيع بن خسيم اللي ابن مسعود بيقول له لو رآك رسول الله لاحبك. النهارده يبقى الراجل يعني سايب الصلاه بقاله سنتين ثلاثه ويقول لك الحمد لله قلب ابيض والفش عايم والحمد لله والدنيا جميله وبنحب الناس وبنحب الخير للناس والحمد لله ضامنين الجنه كده كده داخلين الجنه، وده بيقول لك سبحان الله بيقول لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي. أين نحن من خشية الله؟ سبحان الله. قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم جعل أو قال أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تخيل أن ربيع بن خثيم من شدة خوفه من ربنا ومن شدة مراقبته لله، تخيل عمل عجيب جدا. مش معنى كده اني بقول ان كل واحد يعمل كده، بس انا بقول لك هو يعني حس ان قلبه يعني اتغير شويه فحب يهذب قلبه وحب انه يقرب قلبه ويخلي الخوف كده ملازم لقلبه، فراح حفر قبر في بيته. بيوت بتاعت زمان بقى تعرف كان في حوش كبير كده، فراح حفر قبر في الحوش ونزل في القبر. وكل ما يحس ان قلبه قيس شويه أو بعد شوية عن طاعة ربنا أو على الأقل تعلق بالدنيا شوية يروح ينزل القبر ويقفل على نفسه الباب الخشب ده ويفضل جوه لحد ما يحس إن هو اتخنق والدنيا ظلمة ونفسه ابتدى يكتم، ويوم قايل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وبعدين يفتح باب القبر ويخرج بره شوف الشمس والهواء والجمال والدنيا ويقول ها أنت يا نفس قد عدت مرة أخرى فافعلي صالحا. أنت وعدت ربنا إنك لو خرجت لا أو لو خرجت هترجع تعملي صالحا، فيا نفس ارجع ربنا بقى وعملي صالحا كما وعدتي. سبحان الله. في يوم الأيام من شدة عبادة الربيع بن خثيم لله سبحانه وتعالى تواصى عليه مجموعة من الفجار، وما أكثر هؤلاء في كل زمان ومكان، يلاقوا إنسان صالح يلاقوا إنسان عالم يلاقوا إنسان فاضل ربنا نافع به على طول يحاربوا فيه أعداء النجاح، يحاربوا فيه نفسهم يدمروه نفسهم يشيلوه من على وجه الأرض، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويكفينا شر كل حاقد وكل حاسد. فعرفوا أن الربيع بن خثيم ده في العبادة ما شاء الله ليل ونهار عبادة، فأرادوا أن يفسدوه، فراحوا لامرأة بغية من البغايا وقالوا لها هذا 1000 دينار. قالت علامة ليه يعني تمنوا إيه يعني؟ فقالوا على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني عياذا بالله. خدت 1000 دينار ومشت وراحت إيه تعرضت للربيع بن خثيم في خلوتي وتجردت من ملابسها. فجرى نحوها الربيع بن خثيم وهو مندفع وهو يبكي ويقول كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. الله، شفت القلوب اللي بتحب ربنا، شفت الإنسان اللي بيراقب ربنا في كل صغيرة وكبيرة. أحد تلاميذه بيقول صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه إلا كلمة تصعد إليه يصعد الكلم الطيب. إن عمره ما قال كلمة وحشة، عمره ما قال كلمة يعتذر عنها، عمره ما قال كلمة يشعر إن الكلمة دي ممكن توديه عياذا بالله في النار أو توجب عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن الأمثلة الجميلة، يمكن حكيتها لكم مرة في فضفضة، كان في واحد اسمه أبو بكر المسكي. هو ما كانش أصلا اسمه أبو بكر المسكي، هو كان اسمه أبو بكر. في يوم من الأيام هو راجع على البيت، يعني راجع من شغله أو من أي مكان، راح البيت فإذا بامرأة بتقول له أدركني يا رجل، يعني كأنها بتقول له ده في تعبان في بيتي في حاجة. فدخل من باب المروءة يشوف في إيه، فدخل فأغلقت الباب وقالت له أنا ما دعوتك إلا لتقع علي تفعل الفحشة. فماذا يصنع؟ قلت لكم قبل كده حبايبي، اللي مش عايز يعصى ربنا فعلا مش هيعصى ربنا مهما كانت الضغوط والأزمات. قال لا طيب ممكن تأذني لي بس أخش يعني أنظف جسمي كده وأخد يعني أغسل جسمي يعني. قلت له تفضل الحمام اهو. دخل الحمام أعزكم الله وأخذ الغائط. تخيل وتخيلي حضرتك قد ايه الانسان فعلا لما يكون مصر ان هو يطيع ربنا هيطيع ربنا. فاخذ الغائط ودهن بها او دهن به جسده. فلما دهن جسده بالغائط وبعدين خرج لها شمت رائحه، قال لها ها انا قد تهيأت لك. فقالت له اخرج انت مجنون. فخرج من البيت وهو في قمه السعاده وفرحان قوي، ريحته صعبة جدا والناس بتبص له مش مائزة منه، لكن هو سعيد انه ما عصاش ربنا سبحانه وتعالى. راح البيت اغتسل مرة اتنين تلاتة عشرة، الريحة مش عايزة تروح. نام وهو مرتاح وزعلان، مرتاح انه ما عصاش ربنا وزعلان انه خايف لما يقوم لصلاة الفجر ريحته تبقى صعبة فالناس ما تتحملش ريحته فيضطر انه يخرج من المسجد. فإذا به ينام فيأتيه آت في المنام ويقول أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا. فأصبح وجسده يشع منه رائحة المسك فسمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي. ربيع بن خثام يا جماعة كان عنده كده ونحسبه والله حسيبه، كان عنده إخلاص عجيب جدا لله، كان يحب دايما عمل السر، ما يحبش حد يطلع على عمله أبدا، لدرجة أنه كان يفتح المصحف ويقرأ، فإذا طرق الباب أي إنسان هيدخل عليه كان يغطي المصحف بأي ثوب. فكانت تسأله أمه ليه بتعمل كده؟ قال حتى لا يراني أحد وأنا أقرأ في كتاب الله فيظن أنني أتباهى بذلك، يظن أن أنا بعمل كده عشان هو يشوفني. فمن خوفه من الرياء ومن حبه للإخلاص كان يغطي المصحف لو حد دخل عليه، فإذا خرج يزيح الغطاء ويبدأ تاني في قراءة المصحف. كان يخشى جدا من الوقوع في أعراض الناس. يا جماعة الخير يا مسلمين يا حبيب قلبي، يعني مفيش حد وصلت غلاوته في قلوبنا إن إحنا نخش النار عشان خطره، إن أنا أعمل حسنات وأعمل خير كتير جدا وروح أديله الحسنات بتاعتي على طبق من فضة، ان انا اغتاب دوت واسعى بالنميمه بين ده وده واكذب على ده واعمل كذا ليه؟ لزومها ايه؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه له عنده بصلاه وصيام وزكاه وحج، ياتي قد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقلت لكم قبل كده وزر المغتاب نفس وزر المستمع. اخويا حبيبي خد بالك من الحته ديت. في يوم من الايام سايب الفرس بتاعه فاتسرق الفرس بتاعه، فجاي ابنه بيقول له يا ابتاه لقد سرق الفرس، فسكت واطرق الى الارض. فواحد من القاعدين في المجلس قال ادعو عليه يا ربيع. قال لا بل ادعو له، اللهم ان كان غنيا فاقبل بقلبي وان كان فقيرا فاغنه. تعال نشوف صفحة بسيطة جدا من كرمه وجوده. كان يبعت ابنه يوزع السكر على الناس، فإذا سئل عن ذلك يقول الربيع يحب السكر والمولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في يوم من الأيام كان موقف حقيقي جدا والله العظيم تأثرت به جدا. في يوم من الأيام ابنه دخل عليه قال له يا أبتاه لقد صنعت لك أمي حلوى وتعبت من أجلك وتتمنى أن تذوق من هذه الحلوى. قال أتيني بها يا غلام. يعني عايز أقول له زوجتك اللي أم الولد ده يعني جاب لك الأكل يا والدي فحلويات كده حلوة تعبت فيها، قال له هاتها. فالولد جايب الحلوة وفجأة طرق على الباب سائل، رجل فقير جدا وفي نفس الوقت رجل معتوه لدرجة أعزكم الله يعني اللعاب بتاعه نازل على لحيته، رجل بسيط جدا وفي نفس الوقت معتوه وعنده شيء في عقله. فدخل وأعاده الربيع بن خثيم. فلما ابنه دخل بالحلويات الجميلة ديت قال ضعها أمام السائل، فحطها قدام الرجل ده فأخذ يأكل الحلويات دي لحد ما خلصها كلها ولم يترك قطعة واحدة للربيع بن خثيم. فابنه قال له يا أبتاه أعطيت الحلوى التي تعبت فيها أمي طعمة طوال اليوم لهذا الرجل السائل المعتوه الذي لا يعلم الحلو من المر. ده لو كنت اديته حتة واحدة كان سكت، أو لو كنت اديته أي أكل تاني كان رضي. فقال له الربيع: إن كان هو يا بني لا يعلم الحلو من المر فإن الله يعلم وسيجزيني به يوم القيامة، لقد قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وزي ما بيقولوا حبيبي، لكل بداية نهاية. في آخر أيام الربيع بن خثيم أصيب بالفالج بالشلل النصفي، وجلس في بيتي واعتزل الناس، قضى حياته كلها في الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والبعد عن المعاصي وتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى، وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. ومات الربيع بن خثيم، مات الربيع اللي ابن مسعود قال عنه: والله لو رآك رسول الله لأحبك. ياريت ناخد الشعار ده في حياتنا، يا ترى لو النبي شافنا هيحبنا؟ كل واحد يبص لحاله ويشوف هو على ايه. الحالة اللي انا فيها دلوقتي، الوضع اللي انا فيه دلوقتي انا وزوجتي واولادي، لو النبي دخل علينا دلوقتي هيبقى فرحان بينا؟ هيحس ان احنا من امته، ولا هيزعل على احوالنا وعلى احوال الناس كتير النهاردة؟ يا ترى لو دخل بيوتنا كمسلمين هيقدر يفرق بين بيت المسلم وبيت غير المسلم؟ يا ترى لو شاف بنات المسلمين في الشارع النهاردة هيقدر يفرق بين البنت المسلمة اللي المفروض تلبس حجابها وبين البنت التانية اللي مش مسلمة اللي ماشية من غير حجاب؟ يا ترى هيعرف الفرق بينهم ازاي حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ محتاجين ان احنا نستشعر المعنى دوت. وقلت لكم قبل كده، لو طرق النبي على بابك هتستقبله ازاي؟ هتستقبل النبي بايه وبأي حال؟ النبي عليه السلام كان آخر بسمة ابتسمها في حياته كلها وبعدها مات مباشرة بعد دقائق، لما زاح الستارة ولقى أبو بكر بيصلي بالناس والناس خلفه بتصلي وبتبكي، فابتسم آخر ابتسام أنه فرحان أنهم بيصلوا وبيخشعوا لله سبحانه وتعالى. أفل الستارة وهو بيبتسم وقال: بل الرفيق الأعلى. وفاضت روحه إلى بارئها صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه النبي هيفرح بينا لو عشنا على طاعة الله وعلى هدي رسول الله، وقد ايه النبي هيحزن وهيتبرأ مننا لو عشنا على معصية الله وعلى البعد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس هتيجي يوم القيامة عشان تشرب من حوض النبي، فتزودهم الملائكة فيقول: أصحابي يا رب، أصحابي يا رب، أحبابي يا رب. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. سبحان الله. فإذا بالنبي يتبرأ من هؤلاء ويقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. ده كان أول حلقة مع الربيع بن خثيم، والصفحة ما زالت مفتوحة مع روائع التابعين، عشان نلتقي بكرة حبيب قلبي مع تابعين آخر ونعرف صفحات مضيئة من حياته. ما أقدرش أجيب القصة كاملة لأني محتاج وقت كبير، لكن بجيب ومضات كده من حياته. ربنا يجمعنا وإياكم مع التابعين والصحابة، كلنا مع أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.